بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي من بقية مسائل التي تتعلق بتكفين الميت، ما هو الصحيح في نزع ما على الشهيد؟ هل ينزع ما عليه؟ ها؟ له ثلاث حالات، نستطيع نجعلها في حالتين: ما عليه من جلود وحديد فهذه تنزع بالإجماع، وما على ذلك لا ينزع. قال ادفنوهم بدمائهم، وهذا يفيد أنهم على الثياب. هل من السنة تطيب بدن الميت وكفنه؟ ها؟ مستحب. ما الدليل؟ ها؟ عندنا أرفع من فعل ابن عمر. ها؟ نعم، حديث المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه طيبا. دليل أن من لم يكن محرما أنه يطيب، وهذا ينبع على أن المحرم لا يطيب إذا مات، لأنه يحرم عليه الطيب وهو حي، فكذلك إذا مات فلا يطيب بدنه ولا ثيابه. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل. وتجب الصلاة على الميت، بعد أن انتهى من مسائل التكفين انتقل إلى الصلاة عليه وأحكام الصلاة عليه. وتجب الصلاة على الميت، ويقوم الرجل حذاء رأس الرجل، الحذاء بمعنى مقابل، ويقوم الإمام، كل النسخ الإمام، ما في نسخة فيها الرجل. عندنا هذا النسخ الإمام. قال: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل، الحذاء بمعنى مقابل، أي مقابل رأس الرجل، ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسا، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلي. لكم يصلي أو يصلى؟ صلى. ولا يصلى على الغال، عندنا يصلي وهو محتمل أنه رجع على الإمام. وفي الشرح قال وأما كونه لا يصلى على الغال، إنه يصلى ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد. ما معنى الغال؟ الذي أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يستأثر لنفسه شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم. أي غلو لن يخفيه، لكن سيأتي في باب الجهاد إن شاء الله الصفي الذي يصفيه الإمام لنفسه ونحو ذلك، هذا ليس من الغلول، لكن الغلول الذي يأخذ الشيء خفية بمعنى السرقة من الغنيمة. قال ويصلى على القبر وعلى الغائب. قال رحمه الله أقول الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وأيضا من أمره كما سيأتي، ولكنه من واجبات الكفاية. وما هي واجبات الكفاية؟ التي إذا قام به القدر الكافي سقط الإثم عن الباقين. أما هذا الإطلاق نبهناكم عليه قبل، لا يصح أن يقال إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فقد يقوم به بعض من الناس ولا يكفون، فلا يسقط فرض الكفاية، ولكن يقال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره هو الذي إذا قام به القدر الكافي سقط الإثم عن الباقين. قال ولكنه من واجبات الكفاية لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته صلى الله عليه وسلم ولا يؤذنونه، كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد، فإنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دفنها فقال أفلا أو قال ألا آذن، فقال لهم ألا آذنتموني. وهو في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم. وامتنع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه. جاء عن سلمة في البخاري، جاء عن جابر وعن أبي قتادة خارج الصحيح. هذه المسألة الأولى التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، حكم الصلاة على الأموات. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح المهذب في المجلد الخامس صفحة 21 و100 الإجماع على ذلك. فقال رحمه الله قال والصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا، وهو إجماع. ثم ذكر أنه قد روي عن بعض المالكية أنه قال إنه سنة، قال وهذا المروي عنهم مردود. فعلى هذا يكون هذا قول عامة العلماء أن الصلاة على الميت من فروض الكفاية. ودليل فرضيته أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في أحاديث، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. الشاهد من الحديث قوله وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. وأيضا حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم في أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة على النجاشي حين مات بأرض الحبشة، قال إن أخا لكم قد مات بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وصلوا عليه. فهذه الأوامر تدل على وجوب الصلاة على الميت. والذي يدل على أنه فرض على الكفاية أن بعض الأموات صلوا عليهم ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمرأة التي كانت تقوم المسجد، وكذلك كان ربما ترك الصلاة على من على يديه في أول الأمر قبل أن يفتح الله الفتوح على المسلمين، فهذا يدل على أنه فرض كفاية، إذ لو كان واجبا عينيا لما ترك الصلاة على أحد من المسلمين ولا أعلموه بذلك. فالحاصل من هذا أن الصلاة على الميت فرض كفاية لا يلزم الجميع القيام به، ولكن لو قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويكون الأجر لمن قام بذلك الواجب. بقي ما هو العدد الذي يسقط به الواجب في الصلاة على الميت؟ هل يشترط عدد معين إذا قام بهذا العدد سقط هذا الواجب وإلا أثم الجميع؟ ذكر ذلك النووي رحمه الله في المرجع السابق في المجلد الخامس صفحة 21 و100 من شرح المهذب. ذكر فيه قولين للشافعي، القول الأول أن أقل ما يسقط به الواجب ثلاثة، والقول الثاني أنه يكفي واحد. ثم ذكر بعض الأوجه الشافعية أن بعضهم قال اثنين وبعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال أربعة. قال والأصح من الخلاف الاكتفاء بواحد، لأنه يصدق عليه أنه صلى على الميت، وأيضا رجح هذا في شرح مسلم. تحت الحديث رقم 51 و900 أنه يكفي واحد. وما صححه النووي رحمه الله هنا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتن في المجلد الخامس صفحة 14 و300 وما بعدها. ولكنه اشترط شرطا لا بد منه، أن يكون هذا الواحد مكلفا، أن يكون هذا الواحد مكلفا سواء كان ذكرا أو أنثى. النووي رحمه الله ذكر الخلاف في المرأة في نفس الصفحة بعد ذلك، قال: هل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرجال؟ ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموضع أنه يسقط بواحد من المكلفين سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: فالصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بمكلف، لو صلى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى فإن الفرض يسقط. لماذا اشترط أن يكون مكلف؟ لأن الفروض لا يقوم بها إلا من؟ إلا أهل التكليف، وهم الذين يخاطبون بالوجوب. قال: وهذا قد يحصل، قال: كما يكون في البوادي، قال: ربما يموت الميت وليس إلا واحد معه، فهنا يسقط الإثم عن المسلمين بصلاة هذا الواحد عليه، فإن ترك هذا الواحد الصلاة عليه يأثم، وإن علم بذلك المسلمون ولم يصلوا عليه آثموا. وذكر تفريعات على هذا مفيدة لمن أحب مراجعتها. أيضا مما يتعلق بالوجوب أو بالصلاة على الميت، الصلاة على الصبي الذي لم يحتلم، هل تجب؟ في 3 أقوال للعلماء. القول الأول أنها تجب، تجب الصلاة على الميت وإن كان صبيا. لا لا، إذا مات صبي، إذا مات الصبي، نعم، قال النووي رحمه الله: وهذا مذهب جمهور السلف والخلف، بل نقله ابن المنذر إجماعا أنه تجب الصلاة عليه كالبالغ. واستدلوا بعموم الأدلة الواردة في أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت، قال: وهذا يشمل كل ميت، قال: وأيضا يؤيد هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصلي على الصبيان، ففي صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله هنيئا له الجنة، أو هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة وغير ذلك، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. الشاهد من الصلاة إجابة صلى الله عليه وسلم حين دعي للصلاة على جنازة صبي من الصبيان. المذهب الثاني أن الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ مستحب وليس بواجب. إن تركوا الناس فلا بأس عليهم، وهذا قول ابن حزم، واختاره الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. واستدلوا بحديث عائشة في مسند أحمد وسنن أبي داود، قالت: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، سنة ونصف. مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق، فهو حسن الحديث إذا صرح، وقد صرح هنا. فظاهر الحديث أنه حسن، إلا أن بعض الأئمة حكموا عليه بالنكارة، منهم الإمام أحمد كما نقله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في بحث مفيد في هذه المسألة من زاد المعاد المجلد الأول صفحة 95 و400. قال رحمه الله: قال وقال أحمد، بعد أن ذكر شيئا من الأحاديث في ذلك، وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر جدا، ووهى ابن إسحاق، هذا حديث منكر جدا. أيضا ممن حكم عليه بالنكارة الجوزقاني رحمه الله في كتابه الأباطيل والمناكير في المجلد الثاني صفحة 70، قال: وهذا حديث منكر. المذهب الثالث من قال لا يصلى على الصبي أصلا، لا على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب، وهذا القول نقله النووي رحمه الله عن سعيد بن جبير، وقال عقبه: قال وقد خالف العلماء كافة، أي بهذا القول خالف العلماء كافة. ونقل النووي أيضا قال: وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه قال: إن كان قد صلى صلي عليه وإلا فلا. قالوا: إن كان قد صلى، أي هو صلى وأدى الصلاة، يصلى عليه وإلا فلا. قال النووي رحمه الله: وهذا أيضا شاذ مردود. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، أن الصلاة على الصبي واجب على الكفاية، تجب الصلاة عليه. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على ابن إبراهيم، فكما ترى الإمام أحمد يقول عن هذا الحديث أنه منكر جدا، على أن ابن القيم رحمه الله قد ذكر لنا بعض المحامل وذكر في الباب ابن القيم رحمه الله مراسيل وبعض الأحاديث التي فيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ولده إبراهيم. قال وقالوا وهذه المراسيل مع حديث البراء يشد بعضها بعضا قال ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله الذين صححوا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصلي عليه فقال الطائفة استغنى ببنوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له كما استغنى الشهيد بشهادة عن الصلاة عليه. قالوا أنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام فاستغنى عن الصلاة التي هي شفاعة، الصلاة على الميت شفاعة كما أن الشهيد لا يصلى عليه. وقالت طائفة أخرى إنه مات يوم كسفت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه، أي خاف وكان أمرا عظيما حتى ظن أن الساعة قد قامت فشغل عن الصلاة على ولده. وقالت طائفة لا تعارض بين هذه الآثار فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل صلي عليه ولم يباشرها بنفسه للشغال بصلاة الكسوف، وقيل لم يصل عليه. وقالت فرقة رواية المثبت أولى لأن معه زيادة علم، وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات لأنه صلى عليه كما سمعت حتى الأحاديث التي فيها أنه صلى عليه في ضعف. وعندنا عموم الأدلة أن الصبي ميت من الموتى فيصلى عليه كسائر الموتى، ويشمله الأوامر التي فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه. بقي السقط، هل يصلى عليه؟ الذي يخرج سقطا، مر معنا في تغسيل الميت كم للسقط حالات؟ ها، ثلاث حالات: أن يخرج حيا حياة مستقرة بأن يصرخ أو يتحرك أو نحو ذلك فهذا يغسل، مر معنا. وأيضا هنا يقال يصلى عليه بالإجماع. الحالة الثانية أن يخرج ولا يستهل صارخا، وهذه الحالة الثانية لها صورتان: أن يخرج وهو أقل من 4 أشهر فهنا لا يصلى عليه بالإجماع، والحالة الثالثة أن يخرج بعد مضي 4 أشهر ولكن لا يستهل، فهذا في خلاف الصحيح أن يصلى عليه لحديث ابن مسعود أنه قد نفخت فيه الروح بعد 40 فهو ميت من سائر الموتى فارقت روحه جسده. فهذه ثلاث حالات للسقط مرت معنا في باب تغسيل الميت: أن يخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت. كيف نعرف أنه حي حياة مستقرة؟ إما يخرج صارخا أو يتحرك حركة معلومة، أي حركة في حركة حياة لا حركة تمدد، فإن الصبي قد يكون إذا خرج منكمشا فيتمدد جسده إذا خرج لا حركة حياة فهذا ليس مرادا، ولكن حركة حياة فهنا يصلى عليه، نقل الإجماع على ذلك. الحالة الثانية ألا يستهل صارخا ويخرج قبل أن يمضي عليه 4 أشهر في بطن أمه، إما مضى عليه شهران أو ثلاثة أو شهر فهذا لا يصلى عليه، نقل الإجماع أيضا على ذلك، بل يلف في خرقة ويدفن. الحالة الثالثة أن يخرج بعد مضي 4 أشهر ولكن لا يخرج في حياة مستقرة، فلا يتحرك ولا يصرف، ولكن يخرج بعد أن تمضي عليه 4 أشهر، إما 5 أو 6 أشهر أو نحو ذلك، فهذا الصحيح أن يصلى عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون قد نفخ فيه الروح فهو ميت من سائر الموتى. بقي إذا دفن الميت ولم يصلى عليه، مرت معنا مسألة إذا دفن ولم يغسل، ومسألة إذا دفن ولم يكفن، ما هو الحكم فيها؟ ها؟ إذا كان قد تغير فلا يخرج، وإذا لم يتغير فيخرج يغسل ويكفن. طيب هنا إذا دفن ولم يصلى عليه، له حالتان أيضا، إن كان قد تغير فقد نقل اتفاق الفقهاء على أنه لا يخرج لأجل الصلاة عليه، وأشار إليه ابن قدامة رحمه الله في صفحة 500 من المجلد الثالث من المغني، قال: فأما إن تغير الميت لم ينبش بحال. بقي إذا لم يتغير هل يخرج لأجل الصلاة عليه؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه ينبش القبر ويخرج فيصلى عليه ثم يعاد، وهذا مذهب مالك وهو المشهور عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا ينبش بل يصلى على القبر، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر تلك المرأة السوداء، وإن كان قد صلى عليه بعض الصحابة، لكن الشاهد من جواز الصلاة على القبر، وهذا القول الثاني أقرب أنه لا ينبش. لماذا قلنا في الغسل والتكفين أنه يخرج إذا لم يتغير؟ لأنه لا يمكن، هل يمكن تغسيله وتكفينه وهو في قبره؟ لا يمكن. لكن هنا هل يمكن الصلاة عليه وهو في قبره؟ نعم يمكن، والأصل أن الميت إذا دفن صار محترما فلا ينتهك ولا يخرج من قبره إلا لأمر واجب لا يمكن القيام به إلا بإخراجه. فإذا كان الواجب لا يمكن الإتيان به إلا بإخراجه كالغسل والتكفين ولم يتغير أخرج، وأما الصلاة فالظاهر أنه لا يخرج مطلقا سواء كان قد تغير، وهذا نقل على اتفاق الفقهاء أنه لا يخرج، أو كان لم يتغير على الصحيح، لأنه يمكن أداء هذا الواجب ويمكن القيام به دون إخراج الميت وهتكه. أيضا مما يتعلق بالصلاة عليه ووجوبها، إذا لم يوجد إلا بعض الميت فهل يغسل ويصلى عليه؟ أصيب بحادث، إما انصدام أو انقلاب في سيارة، أو الذين يقتلون في الحروب ينفجر فيه شيء من المتفجرات، ولم يوجد إلا بعضه، فهل يغسل هذا البعض ويكفن ويصلى عليه؟ في المغني صفحة 80 و400، ذكر فيه قولين: القول الأول أنه إذا لم يوجد إلا بعضه يصلى عليه، كان يوجد الرجل وقد قطعت أطرافه، قطعت يداه ورجلاه أو قطع رأسه ونحو ذلك، فذهب الإمام أحمد والشافعي، وهو المشهور عن أحمد وهو الذي استقر عليه مذهبه، أنه يصلى عليه، أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. والقول الثاني فصلوا، قالوا إن وجد أكثره صلي عليه، وإن وجد منه أجزاء يسيرة لا تزيد على النصف، أو لا تكون نصفا ولا تزيد عليه، فلا يصلى عليه. قالوا يكون هذا مثل من قطع منه وهو حي، إذا قطعت يده أو رجله وهو حي لا يصلى عليه. قالوا فكذلك إذا لم يوجد إلا بعض أجزاء، لا يوجد إلا قريب من النصف، لم يكتمل نصفه، قالوا فلا يصلى عليه. فإن وجد أكثره قالوا يصلى عليه، فصلوا. وهذا قول أبي حنيفة ومالك. والصحيح هو القول الأول، أنه إذا وجد بعض أجزائه مات إنسان وجد بعضه، ولو كان أقل من نصفه، بعضهم ربما يتقطع ما يوجد إلا صدره ورأسه أو نحو ذلك، يصلى عليه، يغسل ويكفن يصلى عليه. واستدل ابن قدامة عليه بإجماع الصحابة على ذلك، قال: ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام. رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده. وقال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك، ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليه، يقول هو جزء من جملة الميت الذي تجب الصلاة عليه، فيصلى عليك الأكثر. بقي إن وجد بعض أجزاء بعد ذلك، وجدنا الآن بطنه وصدره ورأسه، غسلنا وكفنا وصلينا عليه، بعد ذلك وجدنا رجليه أو رجله، هل يعاد غسلها وتكفينه الصلاة عليها؟ ذكر هذا ابن قدام أنه يعاد. قال وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلي عليه ودفن إلى جانب القبر, يدفن إلى جانب القبر, أو نبش بعض القبر ودفن, ولا حاجة إلى كشف الميت لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه. كذا قال ابن قدامة. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إن كان قد صلي على الجزء الأول فلا يصلى على الجزء الأخير, وإن لم يصلى على الجزء الأول يصلى على الجزء الأخير, وهذا هو الصحيح. فإنه ميت واحد لا يصلى عليه إلا مرة. كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 53 و300 من الشرح الممتع, وهو الصحيح. قال وإن كان الموجود عضوا من الأعضاء, أي لم يجدوا إلا عضوا بعد ذلك, فإن كان قد صلي على جملة الميت, إن كان قد صلي على الجزء الأول الذي وجد أولا فلا يصلى عليه, وإن كان لم يصلى عليه أي على الجزء الأول ما صلي عليه فإنه يصلى على هذا الجزء الموجود. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الميت الواحد كم تجب عليه الصلاة والغسل والتكفين؟ واحد, فهذا لا يصلى عليه إلا مرة واحدة. هذا بعض المسائل التي تتعلق بوجوب غسل الميت, وسيأتي إن شاء الله المسائل التي تليها. نعم تدفن, لا هو ما زال الميت موجود, مثل الشعار, مثل سائرها التي تقطع لا تكون فيها حياة, ما زالت الحياة موجودة ولا في ذلك الجسد, فمعنى ما فارقت الحياة ذلك الجسد, إنما هو شيء أزيل فلا تدفن دفنا. تدفن في المقابر. نعم. أخونا استشكل, قال كيف السقط الذي يستهل صارخا نغير الإجماع على أن يصلى عليه مع أنهم قد اختلفوا في الصبي الذي لم يبلغ وهو قد صار موجودا؟ لا, الخلاف في الصبي الذي لم يبلغ في ماذا؟ في وجوبها وعدم وجوبها, وهذا ليس في الوجوب. الخلاف في السقط ليس في الوجوب وعدم الوجوب, بل في مطلق الصلاة عليه.